بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وقع عند فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الموسومة بسلسلة أعمال القلوب، وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu diesem neuen Vortrag über unsere Erklärung dieses spannenden Buches über die Taten der Herzen. Und wir sind heute angekommen mit dem vierten Vortrag und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، ففيما مضى من لقاءات وقفنا أمام أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وعلمنا أن أعمال القلوب ما هي إلا الأصل الذي إذا صلح صلحت بقية الفروع، وإذا فسد فسدت بقية الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الأصل الذي تبنى عليه بقية الفروع، هي أعمال الجوارح. لذلك بينا منزلة الحديث عن أعمال القلوب، ثم بدأنا مع أول عمل، وهو عمل يقوم عليه بقية الأعمال، ألا وهو الإخلاص في العمل. فالإخلاص هو أصل أعمال القلوب، أصل أعمال القلوب. فيما مضى تكلمنا عن مفهوم الإخلاص، وتكلمنا عن ذم الرياء. في هذا اللقاء سوف نتحدث عن مدح الإخلاص وأهله، عن مدح الإخلاص وأهله. يقول المصنف، فك الله أسره، هو الشيخ محمد بن صالح المنجد، يقول: وقد مدح الله المخلصين كما تقدم، وذكر عن أهل الجنة أنهم كانوا في الدنيا يطعمون المساكين لوجه الله، وذكر عن أهل الجنة أنهم كانوا في الدنيا يطعمون المساكين لوجه الله، قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، سورة الإنسان الآية التاسعة. كم قرأنا هذه الآية وكم استمعنا إليها، ولكن كما أوضح دائما أبدا عندما أتعامل مع القرآن الكريم أقول للمستمع: كثيرا ما قرأنا هذه الآيات، كثيرا ما استمعنا إليها، لكن ترى هل تدبرناها؟ هذا هو السؤال. هل تمر علينا الآيات مرور الكرام؟ لا نقف معها، لا نتدبرها، لا نعي مقاصدها. القرآن يا إخوة ما أنزل إلا من أجل التدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. فالحكمة من نزول القرآن التدبر. إيه معنى التدبر؟ التدبر بمعنى النظر إلى عاقبة الأمر، لأن الدبر الخلف. فماذا خلف هذه الآية؟ ما الذي ترمي إليه؟ ما الذي تقصده؟ ما عاقبته؟ هذا هو السؤال. بمعنى أنني يجب أن أقرأ الآية بفهم لمعناها. وأنا بقرأ الآية لابد أن أفهم معناها ثم أعمل بمقتضاها، فإن ورد فيها الأمر أنفذ الأمر، إن ورد فيها نهي أجتنب النهي، إن ورد فيها خبر أصدق الخبر. وده مفهوم التدبر. يبقى التدبر معنى إيه؟ الفهم لمعنى الآية والعمل بمقتضى. ولذلك نقول إن آيات الله عز وجل في كوني تنقسم إلى قسمين، وهذا أشرت إليه من قبل، ولكن في التذكير إفادة وفي الإعادة إفادة. لماذا؟ لأن ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، يعني اللي تكرره أكثر من مرة يثبت ويقر عند الإنسان، ودي سمة من سمات حفظ العلم، التكرار. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يكرر الكلمة 3 مرات. يعني إذا ذكر حديثا يكرره النبي 3. لماذا؟ حتى يقوم الجالس في مسجد النبي أو في مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقد وعى كل ما قاله النبي، يبقى يخرج من المجلس وقد حفظ ما قاله النبي ليعمل به. ولذا قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى التكرار بينفع أهل الإيمان. اوعى تقول زي الجماعة أهل الأهواء يقول لك التكرار بيعلم الحمار، هذا كلام باطل، قائله هو الحمار. لماذا؟ لأنه خالف منهج الله. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر، التذكير معنى إيش؟ أن أنت تعلم المعلومة ولكن بنذكرك بها، عندك العلم ونعيده عليك ونكرر حتى يثبت وحتى يرسخ. فده بيفيد مين؟ أهل الإيمان. يبقى مهم جدا يا إخوة أن أي كلمة نقولها نعرضها على القرآن والسنة. كم من أقوال تنتشر في وسائل الاتصال من فيسبوك أو كذا ولا تعرض على القرآن والسنة، ويتتصادم مع قواعد وأصول القرآن والسنة، وللأسف يروجها الناس بلا علم وبلا دراية وبلا فهم وبلا سؤال لأهل العلم. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا أقول لك: التكرار يعلم الأبرار، التكرار يعلم الأبرار. الدليل قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. فكان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم التكرار، يكرر الكلمة 2 و3 حتى يحفظها من يستمع إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالآيات إذن تنقسم إلى قسمين: القسم الأول آيات كونية، القسم الثاني آيات شرعية. ولكل نوع من الآيات منهاج رباني في التعامل معه. أنا عندي الآيات الكونية اللي هي مخلوقات الله عز وجل، المخلوقات التي خلقها الله وبثها في كونه جل جلاله. المنهج الرباني في التعامل معها عبادة تسمى التفكر. التفكر الدليل. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دي عبادة التفكر، عبادة أصبحت عزيزة نادرة. هل عندما تمر على بحر من البحار أو نهر من الأنهار يستوقفك هذا المخلوق الذي يدل على خالقه وتقول مخاطبا إياه: أيها النهر، أيها البحر، أيها المحيط، ربي وربك الله جل جلاله، انظر إلى أمواجه المتلاطمة إنها تسبح لله، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كون كله يسبح من العرش إلى الفرش، فأنت لابد أن تنسجم مع هذا الفلك الذي يسبح للملك جل جلاله. واوعى تنحرف عن هذه القضية الخطيرة، وهي قضية الانسجام مع الكون المسبح لله رب العالمين، ولن تحصل هذا إلا بالتفكر. انظر إلى السماوات العلى وكيف رفعها الله بلا عمد نراه، انظر إلى ما فيها من نجوم وأجرام سماوية، نجوم تزينها وهي رجوم للشياطين، وهي علامات للسائرين تدل على عظمة الله رب العالمين. طب انظر للنباتات على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها، مع أن الغذاء واحد، جميع النباتات تأخذ من الأرض ماذا؟ ماء وملح، ولكن هذا يخرج بلون أحمر وذاك بلون أخضر وآخر بلون أسود، هذا حلو وهذا حامض وهذا مر. سبحان الخالق. فبد أن نتفكر، بل تفكر في صنعتك أنت. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت آية من آيات الكون، خلقك الله آية تدل على وحدانية الله رب العالمين. ولذلك كثيرا ما أقول: هل تفكرت يا عبد الله في آية فيك أنت قل من يفطن لها أو يقف معها، وهي آية تعدد المخارج في الإنسان. تعدد إيش؟ المخارج. سبحان الخالق الذي جعل مخرج العين ملحا، سبحان الخالق الذي جعل مخرج الأذن مرا، سبحان الخالق الذي جعل مخرج الفم حلوا. فكرت في يوم إيه الحكمة من وراء هذا التغير في المخارج؟ الأذن فيها ما يسمى بالصماغ، مر شديد المرارة، العين عندما تبكي الدموع ملح. فكرت لماذا؟ الفم عذب فؤاد، المخرج تعدد لماذا؟ قال العلماء: جعل الله عز وجل مخرج الأذن مرا لأن هذا المكان المجوف المفتوح ليل نهار لا يصلح أن يكون مسكنا للهوام والدواب وحشرات الأرض، وإلا هلكت، أنت بتبقى نايم الأذن مفتوحة. تخيل بقى المخرج كان حلو عسل، تجد أسرابا من النمل تبدأ تقتحم هذه المغارة وتفسد عليك حياتك. لكن سبحان الخالق، مجرد بس نملة تفكر أنها تدخل، أو برغوث أو حشرة دقت، بمجرد بس أن تدخل تلتصق بالصماغ بالمرار، إما أن تفر بداية وإما أن تموت داخله، ليحفظ عليك نعمة الحياة. ألا وحتى الله، وشكرته على هذه النعمة. لذلك قال: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. هو أنت لسه بتشتكي؟ أنت لسه بتشتكي الخالق للمخلوقين؟ لسه بتقول الحياة صعبة أوي وتعب وضيق وكرب؟ ما فكرتش في النعمة دي وشكرت الخالق جل جلاله؟ طيب، وجعل الله مخرج العين ملحا. لماذا؟ لأن العين لينة رخوة، واللين الرخو حتى لا ينجس وحتى لا يفسد لابد له من دباغة مستمرة. عندما نذبح الذبيحة في عيد الأضحى أو في العقيقة ويصلغ جلدها، الجلد عبارة عن إيه؟ لين رخو. يقول لك الحقه بالدباغة لحسن يبقى نجس ولا نستفيد منه. بندبغه بإيه؟ بالملح. حط عليه الملح والقرز حتى ننتفع بهذا الفراش ويستخدم، اللي هو جلد الحيوان بعد سلخه. طب بص لعينك كده وإلى جفونك، نفس جلد الله، رخو ولين خالص. هذا الرخو اللين لو ترك بلا دباغة يحصل فيه إيه؟ ينجس، يفسد، يذهب ضوءه فيكون العمى. فسبحان من جعل المخرج ملحا، لأنه بمثابة الدباغة المستمرة للعين فتطهر مما فيها من فساد. ولذلك كانت ست تقول لي: عيت يا واد يا سيد كتير. ليه يا حاجة؟ يا واد اسكت، ده البكا طهارة للعين، كل ما تبكي هتنظفها، نظف عينك وابكي. الله. ولذلك يا إخوة، جعل الله تعالى البكاء من خشيته سبيلا إلى جنته. سبع يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله أكبر. تيجي كده تخلو بربك، تقرأ كلامه، تنصب قدميك لعظمته في قيام الليل وتبكي. الله أكبر. تبكي على ذنوب مرت، وعلى تقصير صدر، وعلى قلة شكر للنعم، وتعتذر لربك جل جلاله. الدمعة دي تقودك إلى الجنة، إنها دمعة في حق. الله أكبر. وفي حديث آخر: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. مش اللي يبكي يبكي على باطل، على مغنية فاسدة مفسدة بتغني مع الموسيقى والرقص، وده بيبكي أصلها ذكرته بالماضي، ضربت على وتر القلب وذكرته بالعشيقة التي هجرت ويبكي. هذه دمعة تقود إلى النار، والعياذ بالله رب العالمين. الدمعة غالية يا إخوة، دمعة تقود إلى جنة ودمعة تقود إلى نار. فاحرص على أن تكون دمعتك في سبيل ربك عز وجل وخشية منه جل جلاله، الدمعة. وذلك قال العلماء: العين لا تسمى عينا إلا إن كانت نضاحة بالماء. حتى عين الماء إمتى تسمى عين؟ لما تكون مليانة مية ما فيش فيها ماء، ما تسمى عين. لذلك قال العلماء: فإذا لم تكن عينك نضاحة بالماء والدموع خشية من الله، فاعلم أنه ليس لك عين، فابحث لك عن عين، فابحث لك عن عين. ولذلك استعاذ النبي من هذه العين: وأعوذ بك من عين لا تدمع، أي لا تدمع من خشية الله. لذلك جعل الله مخرجها ملحا حتى يحفظ عليك ضوءها ويحفظ عليك نعمة الإبصار. الله أكبر. طيب، جعل مخرج الفم حلوا لأنه لو جعله مرا لمرر عليك حياتك. وهو سبحانه الرحمن الرحيم الكريم أرادك أن تتمتع بطيباتها، فقال عز من قائل: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذا الإله العظيم ألا يستحق منا شكر؟ ألا يستحق منا شكرا عباد الله؟ فهذه عبادة التفكر في مصنوعات الله وفي خلق الله، هذا هو المنهج الرباني في التعامل مع الآيات الكونية. فماذا عن الآيات الشرعية بعد أن يترجم المترجم؟
Das letzte Mal, meine lieben Geschwister, haben wir darüber gesprochen, über die Wichtigkeit der Überlieferungen bzw. der Überlieferungen, die wir angesprochen haben, über die Taten der Herzen. Wir haben auch gelernt, dass die Taten der Herzen oder die guten Taten, das ist der Ursprung für die alle anderen Körperteile im Körper an sich. Das heißt, wenn ein Herz gut ist, werden alle deine Taten, sei es vom Auge gesehen oder mit den Händen oder mit den Füßen, die werden ebenfalls gut sein. Und wir haben erklärt, was die Aufrichtigkeit bedeutet in den Taten, die man halt tut. Und wir haben auch gesagt, dass dies alles der Ursprung der Taten des Körpers. Und heute, bi'iznillah, werden wir damit anfangen, über den Lob der Aufrichtigkeit und seiner Menschen. Der Autor, Muhammad ibn Salih al-Munajjid, hat gesagt, dass die Paradiesbewohner im Paradies in der Welt früher die Armen gespeist haben, nicht weil sie einen Lohn haben wollten, sondern sie haben sie gespeist, nur um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Wie Allah Azza wa Jal in Surat al-Insan, Ayah 9 sagt, in ungefährer Übersetzung, er sagt: Wir speisen euch nur um Allahs Angesicht willen. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Wie oft haben wir diese Ayah in Surat al-Insan gelesen? Und wie oft haben wir darüber nachgedacht? Allah Azza wa Jal hat uns befohlen, den Koran At-Tadabbur, At-Tadbir. At-Tadabbur ist ein arabisches Wort, was besagt, At-Dubur ist hinten. Das heißt, Tadabbur, hinter den Ayah etwas gucken, was dahinter steckt. Zu verstehen, was diese Ayah meint, was sie von mir haben will, was ich zu tun habe. Wir müssen ja die Ayah alle verstehen und auch, wenn möglich, umsetzen. Wir wollen vorher etwas wiederholen, was wir oft angesprochen haben oder oft gesagt haben und erklärt haben. Denn die Wiederholungen im Islam ist sogar ein Muss für jeden. Jemand, der sagt, Wiederholungen sind nur für die Esel gedacht, ist selber ein Esel. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat oft in seinen Überlieferungen Angelegenheiten oder Sachen, wichtige Angelegenheiten, dreimal wiederholt. Dreimal wiederholt, nicht weil der andere dumm ist, sondern dreimal wiederholt. Warum? Damit die anderen Menschen und die Person, die angesprochen wird, selbst die Sache im Kopf behält und auswendig lernt. Und abgesehen davon sagt Allah Azza wa Jalla in seinem heiligen Koran, erinnert, denn diese Erinnerungen oder das Erinnern an sich, das nützt die Gläubigen, das nützt die Mu'minin. Eine Ayah besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist der Teil Al-Kauni, das heißt der weltliche Teil, und der Ayah Al-Shar'iyya, das heißt Al-Shar' und das Weltliche. Kommen wir nun zum Weltlichen erstmal. Das sind alle Geschöpfe Allahs Azza wa Jal in dieser Welt. Flüsse, Bäume, Berge. Und darüber hinaus, diese Geschöpfe, darüber sollen wir nachdenken. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, in Surat Al-Imran, Al-Imran, Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Allah hat zu allem die Macht. Dann wird noch gesagt, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir. Bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, dass jede Schöpfung in dieser Welt Allah Azza wa Jalla lobpreist. Jede Schöpfung lobpreist Azza wa Jalla, und aus diesem Grunde müssen wir ebenfalls die, als Schöpfung Allahs, Allah Azza wa Jalla lobpreisen. Schau dir den Himmel an. Schau dir einen Himmel an, der ohne Säulen da stehen kann und wir ihn beobachten, subhanallah. Schau dir die Sterne an. Die Sterne, die für die Reisenden als Zeichen dienen. Schau dir die kompletten Pflanzen, die verschiedenen Pflanzen. Sie haben alle, sie nehmen alle das Gleiche von der Erde aus. Wasser und Salz. Und subhanallah, die eine Pflanze ist rot, die andere ist gelb, die andere ist schwarz, die andere ist süß, die andere ist bitter. Subhanallah, welche Schöpfung Allah Azza wa Jal uns in dieser Welt herbeiführt, und wir müssen darüber nachdenken. Schaut euch selbst an, uns als Mensch, aus was wir bestehen. Habt ihr euch schon mal darüber nachgedacht oder darüber Gedanken gemacht? Über die Ausgänge im Körper eines Menschen. Wir haben sehr viele Ausgänge. Habt ihr darüber nachgedacht schon mal? Warum wir Augen haben und wenn wir weinen, ist die Tränen sind die salzig. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum unsere Ohren bitter sind? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum unser Mund süß ist? Subhanallah. Wenn diese Eigenschaften, diese Ausgänge nicht so sind, wie Allah sie uns erschaffen hat, wären wir schon längst verloren gegangen. Denn wenn wir ein Ohr hätten, das süß ist, und wir schlafen, dann könnt ihr euch vorstellen, was, wenn ihr aufsteht, was ihr vorfinden würdet. Voller Ameisen vielleicht, voller Bienen, Wallahu a'lam, was alles reingehen wird. Es würde ein Netz sein für die Insekten, die es gibt. Aber Alhamdulillah, wenn ein Insekt in den Ohr eintritt, wird sie von dieser bitteren Art und Weise des Ohres direkt abhauen. Entweder sie haut ab oder sie stirbt. Habt ihr darüber nachgedacht, über die Augen, warum die salzig sind? In unseren arabischen Ländern, wenn wir ein Schaf schlachten, die Haut des Schafs, die benutzen wir sehr oft. Aber damit diese Haut nicht verdirbt, salzen wir sie ein. Wir tun Salz drauf, tun sie in die Sonne, damit sie nicht verdirbt. Und diese Haut ist genau wie diese Haut hier oben. Das heißt, wenn wir sie nicht salzen würden, würde sie genauso verderben wie die Haut des Schafes. Subhanallah. Wenn Allah Azza wa Jal uns diese salzige Eigenschaft des Auges gegeben hätte, dann wäre unser Auge ebenfalls verdorben und wir hätten nichts gesehen. Ein Auge heißt Ayn. Ayn ist im Deutschen entweder ein Auge oder eine Quelle. Das heißt, ein Auge sollte voller Wasser sein. Deshalb heißt ja auch Ayn. Und wir sollten diese Ayn auch nutzen, damit wir über die Ayah von Allah Azza wa Jal nachdenken und über die gewaltige Art und Weise von Allah Azza wa Jal und auch Tränen runterkommen. Allah Azza wa Jal hat 7 Leuten genannt, die den Schatten Allahs Azza wa Jal bekommen werden, Yawm al-Qiyamah, wenn es keinen Schatten mehr gibt aus seinen Schatten. Und einer von denen ist derjenige, der alleine ist, über Allah Azza wa Jal nachdenkt, über den Heiligen Koran liest oder so und sein Auge tränt. Der wird ins Paradies eindringen. Der Mund ist süß. Wäre er bitter gewesen, dann hätten wir die Möglichkeit verloren, solches Essen schmecken zu können. Nein.
الآيات الشرعية يقصد بها شرع الله عز وجل المتمثل في الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل. ففي شريعتنا يبقى الآيات الشرعية القرآن والسنة. القرآن والسنة. لأن السنة وحي من الله عز وجل لنبيه. فالله تعالى يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام التسليم وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى ويقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام التسليم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام التسليم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام التسليم فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات كثيرة في هذا الباب. وأذكر أنني كانت لي محاضرة على مائدة رمضان في بيان منزلة السنة من القرآن، وكيف أن الله تعالى جعل لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم حق التشريع، وفصلنا في هذا الباب. إذن المقصود بالآيات الشرعية قرآن وسنة، قرآن وسنة. المنهج الرباني في التعامل مع الآيات الشرعية هو منهج التدبر، منهج التدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إيه معنى التدبر؟ وده اللي أشرنا إليه، أن تقرأ الآية قراءة صحيحة وتفهم معانيها وتعمل بما فيها. ولذلك يا إخوة نقول دائما حتى في مجال التدريس والتعليم للأطفال، انتبه. بعض الناس أحيانا يجي للأطفال ويبدأ يحفظه متونا معينة، وهذا خلل تعليمي وبعيد عن منهج النبي. يعني إيه؟ مثلا بعضهم يفرح أنه يحفظ الولد الصغير تحفة الأطفال، مثلا يقول: راجي رحمتي ربه الغفور دوما أبي سليمان الجنزوري، ماشي كده؟ ولد عمال يردد كالبغبغان. نقول لك هذا خلل في تعليم الطفل. لماذا؟ لأن الطفل عند تعليمه ينبغي ألا تزاحم مع القرآن شيئا له، أبدا أبدا، ما في إلا القرآن. وده كان منهج النبي يا إخوة. كان النبي يعلم أصحابه العشر آيات بمعانيها بما فيها من عمل، ثم ينتقل إلى العشرة الثانية، وهكذا وهكذا. الطفل ينبغي ألا يزاحم القرآن بشيء أبدا، القرآن أولا. يبقى أنا منهجي مع الطفل، أنا لا أريد ببغاء يكرر بلا فهم. تيجي مثلا طفل صغير يقول لك: سمع للشيخ، سمع يا ولدي اسم النبي كاملا، صح؟ وأنا فرحان بده، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطالب ابن لغاية إسماعيل. نقول له: يا ولدي من هو محمد؟ ما يدري. يعني ايه رسول يا ابني؟ ما يدري. وايه مقصد الرسالة؟ ما يدري. هو حافظ حفظا آليا. هذا خلل في التعليم، خلاص؟ ده خلل في التعليم وفي التدريس. لا، الطفل يجلس أمامنا، اجلس يا ولدي، اجلس، قل معي: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، حتى أفرغ من سورة الفاتحة، خلاص بالتلقين بلقينه، ويخرج من عندي هنا يحمل السورة. لماذا؟ أنتوا في المجتمعات الغربية، وده اللي بيغيب عن بعض المعلمين في الغرب، بنيجي من بلادنا ما عندناش علم بالواقع. ربما الطفل ده الأم في البيت ألمانية لا تعرف العربية، فربما يتعثر في الحفظ في البيت ولا يجد من يحفظه، فبالتالي ممكن يحصل فجوة بينه وبين طفل آخر أمه عربية أبوه عربي أتقنوا حفظه، الولد سريع الحفظ، فيجي الولد حافظه التاني مش حافظ، فيبدأ المعلم لقصور فهمه وعدم علمه بالواقع يتهم المقصر هذا بالتقصير، وهو ليس بمقصر، ما عنده تقصير، ما عنده أب يحفظه، ما عنده أم تحفظه، ما عندهم لغة، خلاص. يبقى التقصير مني أنا كمعلم أني لم أفهم طبائع الناس، ودي خطيرة جدا يا إخوة. نقول لك لا، ده أنا بعلم الطفل بالتلقين، الطفل بقى أمانة عندي الآن، اجلس يا ولدي، أبدأ ألقن كما كنا نفعل في تحفيظنا للأطفال قديما. أنا كان مثلا يجلس أمامي والله قريب من 400 طفل، كلام ده من أكثر من 25 سنة في بلادنا، حوالي 400 طفل. كان عندي المسجد مثلا 600 متر فوق السطح، الروب بيسموه انتم، فوق السطوح، يجتمع لي الأطفال من بعد صلاة الظهر حتى قبيل المغرب، أنا أجلس على المقعد هكذا وأمام الأطفال، وهي صورة واحدة من بعد الظهر إلى قبيل المغرب، يخرج كل من يجلس عندي وقد حفظها، مش محتاج البيت بقى خلاص إن يقعد يحفظه، لأن الطفل ياخد القرآن إيه؟ بالتلقين، بالتلقين، ده منهج قرآني. فنبدأ الولد خد سورة الفاتحة، خلاص الأسبوع اللي بعده اجلس يا ولدي. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ وهكذا هنعرفه يعني إيه بسم الله، أي أبدأ عملي، أبدأ قولي، أبدأ سلوكي، أبدأ طعامي، أبدأ شرابي ذاكرا اسم ربي عز وجل. يعني في شأني كله يا ابني هعمل حاجة أقول بسم الله. هاجي آكل بسم الله، أشرب بسم الله، لأن معنى بسم الله في عندنا تقديم وتأخير وفي محذوف. أي بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أتعلم. يبقى أنا وجهت الولد إيمانيا، من هو الله يا ولدي؟ الله هو المعبود الذي يستحق العبادة. لماذا؟ هو الذي خلقني، وهو الذي رزقني، وهو الذي أعطاني كذا وأعطاني كذا وأعدد له النعم، فهو الذي يعبد وحده. الرحمن واسع الرحمة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. وعدد له أنواع الرحمة في الكون من خلال الأب مع الابن والأم مع الابن، حتى في الحيوانات رحمة. فالولد فهم يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ولدي إيه معنى الحمد؟ أن تذكر ربك بصفات الكمال والجمال والجلال. ويفهم يعني حمد، يفهم يعني تمجيد، يعني تعظيم، يعني تسبيح، وهكذا حتى أفرغ من تعليمه الفاتحة. اتعلم الولد الفاتحة، أليس كذلك؟ لما يجي يقرأ الفاتحة بيقرأ بفهم، فاهم بيقرأ إيه، مش ببغاء يردد الكلمات دون فهم. والبعض بيفرح بده، كل ما يجيله ضيف تعالى يا حبيبي اجلس قول. من أبو النبي؟ عبد الله. من جد النبي؟ عبد المطلب. من مرضعة النبي؟ حليمة. من 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 من؟ والواد ترك للصلاة، ما بيصلي. يبقى ما تعلمش حاجة وما يعرف حاجة، فأصبحت سمعة ورياء فقط قدام الناس، الواد ما شاء الله. لا، ده أنا أذكر منذ حوالي 6 سنين أرسل لي ولدي هذا الذي يجلس هنا رسالة عبر الواتساب من مصر. ماذا قال في؟ قال يا أبي، إذا رأيت طفلا صغيرا فلا تجعل أحدا يسبقك إليه بتعليمه الفاتحة، فإنه سيصلي عمره بها ويكون الأجر لك. كم طفل مر علينا وفات من تحت ايدينا وما علمناهوش الفاتحه؟ علمته متن تحفه الاطفال 61 بيت شعر، ما الفائده؟ ولا شيء، والله ولا شيء، والله. حتى من يدرسها ان اتينا به اجلسها هنا، من هو ابو سليمان الجنزوري؟ ما يدري. طب فهمت ايه من الابيات دي كلها؟ ما يدري. منهج التعليم يا اخو منهج تربوي يراعي الفترة العمرية وفهم الطفل واستيعاب الطفل. فلا تشغله الا بالقرآن، لا تشغله الا بالقرآن. لما يكبر هنبدأ نعلمه الاحكام بقى على السبورة هنا وبدون متون ايضا، كما كنا نفعل مع الشباب يحفظون القرآن منا سماعا فقط، ياخد من الفم خلاص حفظ شوية، نعمل دورة في التجويد على السبورة هنا. ما بقولوش متن تحفة الأطفال ولا حاجة، كبارهم أقول له إيه اليوم عندنا حكم اسمه القلقلة. ما معنى القلقلة؟ ذبذبة الحرف وحروفها 5 في قطب جد بشرط أن تكون ساكنة. وأجيب له أمثلة من القرآن، هو بيقرأها صح أصلا متعود، لكن مش عارف يعني قلقلة. أديك عرفت القلقلة هو، طبق بقى خلاص ثبت الحكم. تاني يوم ناخد المد، إيه معنى المد؟
انواع المد، اقسام المد. مش هقول له مات تحفة الاطفال يا اخوة، ده اسمه فضول العلم. فضول العلم ده المن بيسميه حتى العلماء فروض الكفاية، يعني يكفي ان يكون في عالم في القراءات عشان يضبط اللسان للمتعلمين كأكاديميين، مش لعوام الناس وبسطاء الناس وأطفال المسلمين، لا، ده بس بيرفع الحرج عن الأمة في باب التعليم. يبقى أنا عندي عالم في القراءات، خلاص، عندي عالم في المواريث، ده اسمه فضول العلم اللي هو فروض الكفايات. إذا وجد من يعلم رفع الحرج عن الكل، خلاص. لكن مش كله هنحفظه متن تحفة الأطفال وطفل صغير، يبقى ما فهمناش أسس التعليم. دي مراحل متقدمة لطالب أكاديمي بيدرس دراسات عليا، بيعمل ماجستير، بيعمل كذا، بياخد المتون، بياخد كذا، أو طالب علم حديث متخصص هياخد متون الحديث، لكن مش لكل الناس يا إخوة. ولما بنيجي ننصح الإخوة بيزعلوا من النصيحة، بنقول لك أدي المنهج. النبي يقول ماذا؟ إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. بدأ الواد يتكلم، هنبدا نعلمه العقيده، نعلمه التوحيد، وده اللي علمه النبي لابن عباس رضي الله عنهما. يقول: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، فقال: يا غلام، سمي الله، يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. ما تصلوا على النبي. شو ده التعليم يا إخوة؟ شو ده المنهج؟ يبقى قرآن مع بيان فهم القرآن، بعد كده السنة والعقيدة والفقه، واحدة واحدة أبدأ أعلمه الفقه. إيه هو الفقه؟ تعال يا ابني إحنا الآن هناكل، صح؟ قول بسم الله، ما هو ده الفقه. كل بإيدك اليمين، هو ده الفقه. كل من أمامك، هو ده الفقه. يبقى علمته أداب الطعام فقها ببساطة بدون ما نعملها له قصة لا، القصة ده لكم أنتم بقى، نقول لك والدليل كذا والحكم كذا. الطفل لا، الطفل مش عايز الأحكام دي كلها. عمرو بن سلمة يجلس مع النبي على المائدة يقول: وكانت يدي تطيش في الصحفة، مش عارف ياكل. لو أنت كنت رفضته برجلك بوظ لك السفرة ودلق لك الطعام. النبي لا، معمل النبي قال ايه؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما قالوش وحكم الاكل باليمين كذا، لا، ده ليكم انتوا مش للطفل. الطفل ماله؟ هو الطفل محتاج بقى ان انا اقول له واجب وفرض لا 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 لا، قول له يا ابن النبي عمل كذا وخلاص بس، مش اقعد اجيب له احكام وادله، مش للطفل. لحضرتك وانت قاعد قدامي لما يجي ادرس لك كتاب في الفقه بقى اقول لك والدليل كذا والحكم كذا واجب او كذا والقرينه كذا وصرفت عليك انت. انما الطفل لا، الطفل يا ولدي سمي الله، لما تيجي تقول بسم الله خلاص، كل بايديك اليمين. طب ممكن يا ابي ان انا اكل بالملعقه؟ نعم، كل بالملعقه. ممكن اكل بالشوكه؟ نعم، كل بالشوكه. طيب ممكن اكل زي الشاينه بالعص؟ نعم، كل بالعصاي، بس ايه؟ بايديك اليمين، بايديك اليمين. طب انا عايز اكل بالسكينه؟ كل بالشوكه والسكين، بس بايديك اليمين. بس لو سال كل من امامك. طب يا ابي لو اللي امامي مثلا قطع لحم وانا مثلا باكل الموزه واللي قدامي حتة من الكتف وانا بحبش اكل لحم الكتف، اعمل ايه؟ واللي قدامي الكتف، قل لا، كل ما كان قطعا لك ان تنوع وتأكل من امام غيرك، لا حرك في ده. يا عم الشيخ، او والله الناس بتفهم خطأ. مما يليك يعني ايه؟ تفرض ماشي قدامي غير السلطة فقط، وانت بقى زاكي حتة اللحمة قدامك انت، اعمل ايه انا؟ اضيع؟ لا مش كده. مما يليك في السائل، يعني الآن طبق فيه سائل شوربة مثلا، بيأكل فيه اتنين، خلاص، تأكل من أمامك، إن ربما الطرف الآخر لو حطيت الملعقة أمامه ربما يأنف، فده لازم نراعي شعوره، يبقى كل من امامك انت فقط. طبق ملوخيه، مش عارفين انتم ملوخيه؟ السوريين عارفينها، بس عندهم ملوخيه حلوه كده بيحمروها، احنا بنعملها سائله
تقليه.
ايوه احنا بنعملها سائله بقى، وانت بتاكل من السائل ده من امامك، ما تحطش اللقمه بتاعتك امام غيرك، لا، لان ربما هتنزل بعض الفتات كذا كذا يتضايق اللي قدامك يقرف. لا لا، كل منين؟ من امامك. انما طبق فيه فاكهه الحلو قدام حضرتك ومدينا المضروب على مين؟ هاكل انا الحلو واسيب لك المضروب؟ لا ما فيش. الدليل يا عم الشيخ، النبي كما يقول انس في الصحيح دعي على طعام والنبي كان يحب الدباء. الدباء ده يا اخوه اللي هو بيسمونه القرع العسلي، اللي منه انواع الكوسه عامله زي الخياره كده، بس والقرع العسلي الكبير ده كلها دي صنف يعني سلاله واحده. فالنبي كان يحب الدباء ده قوي. يقول انس: فرايت النبي يلتقط الدباء من نواحي القصعه. صلى عليه. طبعا دي قصعه طعام فيها دباء على لحم على كذا، فالدباء بيكون منتشر كده فين. فالنبي يحب الدباء قوي، فيروح كل اللي امامه خلص ياخد اللقمه امامك انت كمان وياكل. اه صلوا عليه. يبقى كل ما كان قطعا لك ان تنوع وتاخذ من امام غيرك ولا حرج. قطع اللحم امامنا الان مثلا، انا لا هذا النوع، فهمد ايدي عند ابو خالد واخد اللي قدامه وابتسم له كده انا باكل دي. واحد مثلا، انا مثلا ما باكلش من الدجاج غير الدبوس، وانت حاطط ده من الصدر ما باكلش الصدر، انا هاكل الدبوس. هات اللي عندك ده يا انا باكل الدبوس. واحد بياكل جناح ما بياكل غير الجناح، هات وهكذا لا حرج. يبقى نعلم الطفل الاحكام بضبط شرعي كده، يبقى الطفل فهم، ما يجيش بقى زي يقول لك ده من امامي، طب انا ما فيش قدامي غير كذا، نقول لا يا ابني من امامك في السائل، انما القطع مد ايديك وخد، حتى من امام غيرك نعم لا شيء في ذلك، بل فعله النبي. ونعلم الطفل كده، فده الفقه. ابدا اعلمه اداب دخول المنزل. بتدخل برجليك اليمين بتقول بسم الله، تقول السلام عليكم ورحمة الله، حتى وإن لم يكن بالبيت أحد، لأن دي سنة النبي. بمجرد يدني تدخل البيت برجليك اليمين تقول بسم الله، الشيطان وقف بره البيت يقول لك لا مبيت لنا عند هذا الرجل، خلاص قفل البيت ما قدرش يدخل أبات هنا. ها هتسلم هيكسر البركة في بيتك وانت قاعد تاكل، قلت بسم الله يقول لك ولا عشاء لنا عند هذا الرجل، يعني لا مبيت ولا عشاء. يبقى الطفل فهم الفقه. وهكذا اخدوا معايا المزه عشان اعلمه الصلاه. وذاك النبي قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، حديث الامام مسلم، يعني العلماء قالوا اي صلاه النافله، لما تخلص الفرض ما صليت العشاء الفرض ما تصليش السنه هنا وتصهرنا معاك وتقرفنا، ما تطبق السنه روح صلي في البيت. ليه؟ قال لك عشان في اطفال في البيت يشوفوا الاب بيصلي في البيت، البركه تكثر في البيت، الزوجة حتى لو شوية مكسلة في أمر الصلاة بيقول من الله تقوم تتذكر تقوم تتوضى وتصلي. أحيانا بتنشغل في المطبخ في الطعام وكذا وكذا، فاتها ما صليتش العشاء في الوقت، جيت أنت صليت في المسجد ورجعت الله أكبر، تلاقي من سكات راحت داخلة توضت ولبست الزل بتاعها الله أكبر تصلي. يبقى تذكير لأهل البيت وبركة في البيت، والطفل تعلم منك الصلاة. يبقى هكذا نعلم أطفالنا، نعلمهم السنة، نعلمهم الفقه، نعلمهم الحديث، نعلمهم العقيدة، مش مرحانين بالمتون. لا يا ابني مش لده، فهمت حاجة؟
الحمد لله.
عشان كده لازم نتدبر ونسأل العلماء ونسأل المتخصصين في التربية والمتخصصين في كذا، وننتبه أن المنهج قد يلائم بيئة لا يلائم بيئة أخرى على حسب الحال والمكان والزمان. عشان كده دايما نقول لك لازم لما تنتقل من بيئة إلى بيئة قبل أن تقيم منهجا أن تسهل القائمين على هذه البيئة عن الواقع هنا، إيه أحوال الناس، إيه ظروف الناس، إيه التعامل مع الناس يكون إزاي. ليه؟ لأن ده دين لازم تتعلم. ما أنا بقول لك من الآفات اللي بنعاني منها إن معظمنا جئنا من بلادنا بمصائب بلادنا. ولذلك أنا رسالة الماجستير اللي بعدها في الدعوة بهذا العنوان: كشف المخبى عن عقبات الدعوة في أوروبا. عقبات كثيرة جدا جدا جئنا بها من بلادنا إلى تلك البلاد، فعطلت مسيرة الدعوة، عطلت الحركة التعليمية، وأنشأت خلافات ومعضلات. ليه؟ لأن لابد أن يكون المعلم على بصيرة بالبيئة. ده الإمام أحمد كده لما اتكلموا عن شروط الاجتهاد فراح زود شرط كده وقال: وينبغي على المجتهد والمفتي أن يكون على علم بمكر الناس وأحوالهم. لازم تكون عارف في ظل جنسيات متعددة ولهجات متعددة ومش ده أنا أول ما جيت حديثا أذكره، أنا طولت عليك، لازم أطول عشان دي حاجات مهمة أوي.
لا كمل الشيخ،
ماشي الله كريم. فأذكر مرة، عشان كده بقول لك لازم تعرف اللهجات. فأنا بدرس في زاربروكن في بورباخ، وبعدين في طيات كلامي جاء سيرة الطعام ومش الطعام، فبقول يعني إنك يجي لك ضيف تجيب له فرخة أثناء الكلام كده، وأنا لا أدري معايا جار لي جزائري، فجأة لقيته خد مني موقف كده وأنا مش عارف ليه. الناس هنا تحس أحيانا فيهم غرابة كده، فجأة لقيت لوية سودة ما تعرفش ليه. المهم أنا عادي، بس أنا بحب أتعهد الناس يعني. هو ده زعلان لي دايما، كان بيضحك الأول دلوقتي بقى مكشر على طول. ومرة على مرة بدأ يقلل من حضور الدرس. فأذكر مرة في مجلس بعيد عن التدريس بقى، فمش عارف بيتكلموا، قلت لهم والله يا جماعة يا ريت تجيبوا لنا فرخة مشوية. فرخة مشوية؟ ايه فرخة مشوية؟ تم يعني دجاجة. الأخ قام عايز يقبل راسي، قول لي سامحني يا شيخ. قلت له خير؟ قال لي والله أنا أخدت منك موقف عشان كلمة فرخة دي، لأن فرخة عندنا أهل الجزائر يعني امرأة سيئة السمعة، وانت تقول يجي لك ضيف تقول تجيب له فرخة، يا دي النيلة. قلت له هلا سألتني؟ أنا مصري يا ابني وانت جزائري، اللهجات تختلف، ممكن كلمة عندي أنا طبيعية عندك أنت مش طبيعية. والله يا شيخنا، والله هلكون يا شيخ.
الفرخة شيخ، الفرخة مش هي يعني المرة اللي ما عندهاش سمعة، يعني ابنها
كمان.
جابت ابنة
من الزينة،
والابن هو اللي اسمه فرخ، ولا البنت اسمها فرخ.
وهذه جديدة
ومشوية.
ومشوية
كمان.
داعية مصري في فرانكفورت.
كيف خلصت نعم. الكلمة كيف اشتغلت؟
والله
كلمة الله.
نعم، داعية مصري في فرانكفورت بيدرس الفقه، وكان بيتكلم عن نواقض الوضوء. خلاص خلص، فتح الباب للأسئلة. أخ تونسي قاعد رفع ايديه: يا شيخ نعم، الباص ينقض الوضوء؟ الشيخ قال له: أبدا، ما ينقض الوضوء. البص عندنا قال مثلا عن النظر، أنظر لوحدها في الطريق. البص قال له: يا ابني ما تنقض الوضوء، ولكن استغفر الله وتوب، لا تنظر للحرام. الولد قام بسرعة على الإدارة: هذا الشيخ لا يفقه، لابد أن تعمل له كوندي جونج وتمشوه. ليه؟ بيقول البص ما ينقضش الوضوء. لولا أن في بعض الإخوة المغاربة، بعض الإخوة عقلين، فقال له: يا ابني انتظر. هاتش ندعو للشيخ: يا شيخ ايه الاخ بيقول لك ان انت؟ قال: البص ما ينقض يا اخوه. قالوا: ازاي؟ ده من ضمن نواقض الوضوء ان يخرج شيء من السبيلين. قال: نعم، وانا قلت هذا في درسي. قال لهم: تقصدوا ايه بالبص؟ قالوا: البص يعني الريح، يا دي الورطه السوداء يا جماعه. البص عندنا في مصر يعني النظر، اقول لك بص يعني انظر. عشان كده تلاحظ لما اجي ادرس اقول لك ايه؟ بص بلغه اهل مصر مش بلغه اهل تونس. تعمل ايه بقى؟ مشكل. يبقى لازم تعرف طبائع الناس ولهجات الناس. ده انا فكرت اعمل قاموس في اختلاف اللهجات في دول الغرب. والله حقيقة كلمات كثيره جدا جدا عندي انا طبيعيه، عندك انت ليست طبيعيه. فما يجي داعية حديثا للبلاد دي ومش عارف ممكن يورط نفسه في بلاوي سودة. فلازم نعمل له قاموس بقى كده استرشادي، خلي بالك لفظة كذا عند أهل سوريا بمعناها كذا، عند أهل مصر معناها كذا، عند أهل الجزائر معناها كذا، عند توانسة معناها كذا، عند المغاربة معناها كذا. ليه؟ عشان لما يجي يدرس يعرف يقول إيه، ما يبقاش عنده خلل في التدريس. فده مهم قوي يا إخوة. علشان كده بنقول بقى اللي يعصم من الزلل في الآيات الشرعية التدبر الفهم. يبقى منهج الله في الآيات الشرعية التدبر، افهم تعلم نفذ المطلوب منك. علشان كده قلت لك اهو الآية اللي بين ايدينا الآن اللي هنشرحها ونختم اللقاء عشان طولنا قوي، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سورة الإنسان كثيرا ما قرأناها او استمعنا اليه، هل تدبرنا؟ القرآن بيحكي عن اهل الجنة الآن، خلاص دي صفة من صفاتهم، ونزل القرآن على النبي محمد ومن الصحابة من يفعل هذا، فربنا بيثني عليهم عشان نتبعهم. يعني هم قالوا الكلام ده عم الشيخ؟ أبدا هم ما قالوش، هم ما قالوش كده. ما جاش مثلا كان ما جاي يقدم لي الطعام يقول لي إيه أنا بأكلك لوجه الله مش عايز منك أجر، لا ما يقولوش الكلام ده. ده بالله عليك أنت يجي لك ضيف تقول له بص كل براحتك ده لوجه الله، ينفع؟ ينفع انا اقول لك كده؟ ايه ده يا عم الايه هي اي. واسمع بقى المفسرون ماذا قالوا. يقول مجاهد وسعيد بن جبير رضي الله عنهما: لسان حالهم لا مقالهم، فان الله تعالى اطلع على ما في قلوبهم عند بذلهم للطعام فاخبر به حتى يرغب الناس في اتباعهم. الله، هو ما قالش، كان من صفة الصحابة عملهم لمين؟ لله مش لأحد، يكرم الناس ويبذل الطعام ويبذل كل العطاءات، لكن في قلبه الله يعلم أنه يبتغي مرضاة ربه، والله عز وجل يأبى إلا أن يظهر الإخلاص وأهله. عشان كده بقول لك والله عملك وإن كان في قعر كهف لا يراك أحد من الخلق وكان العمل فيه إخلاص لأظهره الرب لجميع الخلق. ربنا يخرجه للناس ليه؟ لأن ده الإخلاص وثمرة الإخلاص. فالجماعة دول قلوبهم تقول أن العمل لمين؟ لله. فأخرج الله ما في قلوبهم وأنزله قرآنا حتى نتبع وحتى نرغب في ابتغاء مرضاة الله في كل عمل بقى. عشان كده كنت كثيرا ما أقول شوف كوباية الشاي اللي الإخوة بيعملوها دي، والله ربما تكون دي سبب في دخول الأخ الفردوس الأعلى. أي كوباية شاي مع شوية مية مغلية تيت في نصف دقيقة على شوية المية تيك والمعلقة صفر وبيجيبها يحطها قدام الشيخ كده، والله بإخلاص النية ربما أدخلته الفردوس الأعلى وأنت لا تدري. وهكذا. فأنا أقول لنفسي ولك أي عمل هتعمله، هتبذل طعام للناس، هتبذل شراب للناس، هتقدم شيء للناس، ابتغي به وجه رب الناس فقط، واعلم أنه سبيل إلى الفردوس الأعلى. فدع عن الإخلاص وعن مدح الإخلاص وأهل الإخلاص، لسه عندنا آيات كثيرة في هذا المقام، فنكتفي بما ذكرنا لأن عندي محاضرة الساعة 8 مع إخوانكم في مدينة ميرسش، فحتى لا يعني نقصر معهم أترك المترجم يترجم، وبإذن الله الدرس القادم هنواصل مع مدح الإخلاص وأهل الإخلاص. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir haben eben gerade gesagt, dass eine Ayah aus zwei Teilen besteht. Wir haben eben gerade das Weltliche erklärt, die weltliche Ayah erklärt. Und nun kommen wir zum Al-Ayah al-Shar'iyya. Al-Ayah al-Shar'iyya ist der Koran und die Sunna. Und die Sunna ist eine Offenbarung von Allah Azza wa Jal. Wie er im Heiligen Koran sagt, er sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er redet nicht aus Neigung. So hat es Bubenheim übersetzt. Das heißt, er redet nicht aus seiner eigenen Lust und Laune, sondern er redet nur aus der Offenbarung von Allah azza wa jal. Das heißt, wir haben die Sunna und den Koran. Und der Manhaj von diesen Ayat al-Shar'iyya ist at-Tadabbur. Und Tadabbur haben wir vorhin erklärt, eine Aya richtig lesen, verstehen und möglichst umsetzen, was man verstanden hat. Das heißt, wenn wir unsere Kinder erziehen wollen, ist es sinnlos, einem Kind Gedichte beizubringen oder irgendetwas beizubringen, ohne zu verstehen, worum es geht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat er die Sahaba Ridwanullah alaihim immer 10 Ayah beigebracht und danach hat er ihnen weitere 10 Ayah gegeben und den Koran beigebracht. Das heißt, das Erste, was wir unseren Kindern beibringen müssen, ist der Koran. Wir dürfen unseren Kindern nichts anderes neben dem Koran beibringen. Das Erste, das Fixe überhaupt, ist der Koran. Was bringt es, wenn einer kommt hierher und sagt, du, erzähl mir mal, wie der Name des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt, von Anfang bis Ende bis Ismail. Dann sagt er, er heißt bla 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 bla. Was bringt es im Endeffekt? Bla, dann fragst du ihn.
Bla 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 bla.
Yani mit Awahat al-Akhir. Sagst du ihm, wer ist der Prophet? Was sind die überhaupt Ar-Rusul? Wenn du diese Fragen stellst, detailliert reingehst, er wird dir keine Antwort geben. Und das ist ein Problem, was wir haben. Aus diesem Grunde sollten wir unseren Kindern das Erste, was wir beibringen sollen, ist Al-Fatiha. Al-Fatiha beibringen. Es gibt Kinder in diesem Land, in Deutschland zum Beispiel, die haben deutsche Mütter. Und der Vater hat wahrscheinlich keine Zeit, um ihnen Fatiha beizubringen. Aber die anderen Kinder, sie haben eine arabische Mutter und arabischer Vater und sie können ihm quasi beibringen. Das Kind geht draußen, trifft das andere Kind und weiß, der andere lernt mehr als der andere, der weiß gar nichts. Und der Lehrer an sich sieht das und sagt, du bist faul. Nein, er ist nicht faul, sondern der Lehrer, das Versäumnis des Lehrers, weil der Lehrer muss wissen, wie das Kind lebt, welche Eltern er hat, welche Möglichkeiten er hat, damit der Fatiha überhaupt auswendig kann. Aus diesem Grunde, früher hat der Sheikh Hafidhullah erzählt, man hat den Kindern durchs Reden beigebracht. Man saß zusammen in einem Raum und hat ihnen den Koran beigebracht. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Erster Tag zum Beispiel. Von Dohr bis Maghrib, Fatiha beigebracht. Das nächste Mal, die nächste Sitzung, sitzt man zusammen und sagt, oh mein Sohn, weißt du, was Bismillah heißt? Dann bringst du ihm das bei. Bevor du irgendeine Tat machst, bevor du isst, bevor du aufstehst, bevor du irgendwas machst, musst du sagen, Bismillah. O Sohn, weißt du, was Allah ist? Was bedeutet Allah? Dann sagst du, Allah ist denjenigen, den wir anbeten. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah Azza wa Jal. Und er ist der Schöpfer von uns. Er hat uns erschaffen. Er ist derjenige, der uns versorgt. Und er ist derjenige, der uns alles das gegeben hat, was wir momentan haben. Und damit bringst du das Kind bei. Damit lehrst du das Kind auch über den Islam. Das nächste Mal sagst du zu ihm, weißt du, was Ar-Rahman heißt? Ar-Rahim, barmherzig. Und du bringst ihm die Wörter bei, zum Beispiel die Ehrung Allahs Azza wa Jal, Lobpreisung von Allah, die Verherrlichung, die ganzen Namen auf Arabisch oder auf Deutsch, je nachdem, wie er, aus welchem Herkunft er kommt, kannst du ihm das beibringen. Deswegen sagt man, solange jeder von euch, jeder von uns die Möglichkeit hat, ein Kind Fatiha beizubringen, dann macht das. Denn dieses Kind wird das, was du ihm beigebracht hast, sein Leben lang lesen. Und sein Leben lang, jedes Mal, wenn er 5-mal am Tag Fatiha liest, wirst du diesen Ajr bekommen. Deswegen lasst euch dieses nicht entgehen. Nachdem ihr das Kind die Fatiha beigebracht hat, und er kann es auswendig, danach in einem höheren Alter, könnt ihr an der Tafel ihm die Regeln beibringen. Dann bringt er ihm bei, was heißt Al-Qalqala, die Regeln sagen. Und dann weiß er zumindest den Tajwid. Aus diesem Grunde muss in jeder Stadt, damit man die Pflicht der Eignung, Wajibul Kifaya, soll ein Lehrer da sein, der die Regeln kennt, den Koran beibringen kann, den anderen Leuten. Sollte in jeder Stadt vorhanden sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sobald ein Kind in der Lage ist, zu reden, dann musst du ihm beibringen, La ilaha illallah, At-Tawhid. Das musst du ihm beibringen, was heißt La ilaha illallah. Und dann kannst du dein Kind Schritt für Schritt Al-Fiqh beibringen, die Rechtsschule. Was heißt das Fiqh beibringen? الفقه beibringen heißt einfach, dass du ihm sagst, sag Bismillah vor dem Essen. Esse mit deiner rechten Hand. Wie die Überlieferung über Amr ibn Salama radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er ihn gesehen hat, wie er gegessen hat, er hat hin und her gegessen seine Hand, er wusste gar nicht, wie er essen soll. Er sagt zu ihm, ja Ghulam, o Junge, sag Bismillah, bevor du isst. Esse mit deiner rechten Hand und esse nur das, was neben dir ist. Der braucht keine Regeln. Der braucht keine Beweise. Er ist noch ein Kind. Du musst ihn nicht beweisen. Beweisen muss man uns, älteren Personen. Aber kleine Kinder, sag ihm einfach, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so gemacht, mach's so. Wenn er Fragen stellt, natürlich muss er ihm beantworten, die Fragen. Aber er braucht in diesem Alter keine Regeln. Sag ihm einfach, was er machen soll. Und er macht das bi'idhnillah. Natürlich fragt sich jemand, ja, wenn wir einen Teller hier vor uns haben und wir haben vielleicht vier Personen vor uns und hier ist der Rücken Fleisch vor mir, da hinten ist ein Bein, ich mag aber das Fleisch nicht. Soll ich nur das essen vor mir oder hier ist neben mir nur Salat und da hinten ist Fleisch? Soll ich Salat essen? Was mache ich nicht? In diesem Falle, wenn es wirklich um Fleischstückchen geht oder um Obst geht, dann kannst du das essen, was der andere neben sich hat. Diese Überlieferung gilt nur für Essensspeisen oder gilt nur für Speisen, die flüssig sind. Wenn wir eine Suppe haben zum Beispiel, wir essen alle mit vier Personen, dann ist das nicht in Ordnung, wenn ich neben einem anderen esse. Wer weiß, vielleicht ekelt er sich. Vielleicht, wenn wir Araber oft mit Brot essen, geht irgendwelche Frimmelbrötchen da an den Tisch und er sagt, was ich ekle mich vor sowas. Da gibt es Probleme aus diesem Grunde. Aber wenn es wirklich um feste Angelegenheiten geht oder feste Speisen geht, dann darfst du auch vor deinen Brüdern essen das, was du magst. Wie in einer Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt hat, Anas radiallahu anhu, er sagt, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, wo er süßes Kürbis neben sich genommen hat, gegessen, und er hat von seinem Gefährten da hinten genommen und gegessen. Und das ist der Beweis dafür, dass wir ebenfalls in anderen Stellen Sachen nehmen können. Nachdem wir das ihm beigebracht haben, ist der nächste Schritt, wir sollen ihm beibringen, wie wir das Haus, wie wir eintreten sollen. Sag vorher Bismillah, tritt das Haus mit dem rechten Fuß. Nimm dein Kind mit zur Moschee. Bring ihm das Gebet bei. Warum wurde uns befohlen, oder sollten wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen, die Sunna zu Hause zu beten? Viele von uns beten sie zu Hause, in der Moschee. Warum in der Moschee? Bete sie zu Hause, dann kriegst du auch Baraka in deinem Haus. Deine Ehefrau vielleicht ist sie einigermaßen faul. Dann sieht sie sich beten, dann steht die auf und sagt, oh, ich habe Isha vergessen. Dann bete Allahu Akbar. Bete zu Hause Sunna, damit deine Kinder sehen, wie du betest. Und auch von dir lernen. Das sind all die Früchte, die wir erlangen, wenn wir die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen. Das heißt, wie wir sagen, der Lehrer, der Kinder Wissen beibringen soll, sollte auf jeden Fall Wissen über seine Umgebung kennen. Und wir haben ebenfalls gesagt, dass Manhajullah in den Ayah al-Shari'a ist es At-Tadabbur, das heißt verstehen, was eine Ayah hinter sich bringt. Und über diese Ayah, die wir vorhin gelesen haben, in Surat al-Insan, wo Allah Azza wa Jal sagt, wir speisen euch nur um Allahs Angesicht willen, wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Viele Unwissende würden sagen, das sind die Menschen, die sagen zu den Gästen. Das heißt, du hast einen Gast, du machst ihm, Masha'Allah, sehr viel Essen, Fleisch, Obst, Dessert. Dann sagst du ihm, Bruder, iss ruhig. Das mache ich nur für Allah, Azza wa Jal, nicht für dich. Das macht kein Mensch. Keiner sagt das. Deswegen sagen die Mufassirin, sagen, dass Allah, Azza wa Jal, in die Herzen dieser Menschen gesehen hat und geschaut hat und ihre Aufrichtigkeit erkannt hat, Aufrichtigkeit, dass sie wirklich diese Leute nur als Gäste angenommen haben und so viel Essen gegeben haben, damit sie Allahs Zufriedenheit erlangen. Er hat diese Aufrichtigkeit rausgenommen, gewusst und uns weitergegeben, damit wir ihnen ahnen. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.